بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم. الشيخ بكر أبو زيد من كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولي القضاء 10 سنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبس عليه بالنسبة لأمر سيد قطب له بعض الكلام دافع عنه كما حصل لبعضهم ممن لم يكن سبر حاله، بل حتى شيخنا مقبل رحمه الله ذكر في أول الأمر أنهم كانوا يغترون بهم. قال ثم بين بعد ذلك وتبين لنا أن هؤلاء على انحراف وكذا وكذا، فما أخطأ فيه بذلك لا يقلد فيه شأنه كشأن غيره من أهل العلم، لكنه من كبار العلماء وله كتب جميلة، من أجملها كتاب حكم الانتماء للجماعات الإسلامية وهجر المبتدع، وكتاباته قوية، كتاباته قوية، حتى قال الشيخ ابن عثيمين في بداية شرح هذا الكتاب قال إن الشيخ بكر اضطرنا للرجوع للقاموس، يعني معناه أنه يأتي بكلمات قوية من ربما صار الناس قد أهملها ما يذكرها من جزالة الألفاظ التي يأتي بها. قال حسن السؤال، حسن السؤال هذه من الآداب التي يتحلى بها طالب العلم، حسن السؤال يكون سؤاله حسنا، فإن السؤال الحسن ربما كان سببا لإخراج علوم. وانظروا إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال جبريل، قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. من الذي علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكر أركان الإسلام، وهو الذي ذكر أركان الإيمان، وهو الذي ذكر الإحسان، وهو الذي ذكر أشراط الساعة، ومع هذا يقول أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. لماذا قال يعلمكم؟ لأنه تسبب في هذه الإجابات بسؤاله، فهو الذي سأل. فإذا كان الإنسان يسأل سؤالا حسنا فإن غيره ينتفع من سؤاله الحسن حتى لو كنت تعلم به. إذا سألت من أجل نفع غيرك، أما أن يسأل الإنسان اختبارا لصاحب العلم أو للعالم فهذا ليس من الأدب، أما المعلم لطلابه اختبارا فهذا سائغ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل النخلة، هذا يجيب وهذا يجيب وهذا يجيب ثم يصحح، وهكذا لا تسأل أسئلة تكون سببا لشر أو لفتنة، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وبعضهم ربما يسأل مراده المضاربة بين أقوال أهل العلم والمخالفة بينها، وما أكثر أهل الشغب في ذلك من الذين هم عندهم براعة في الواتسابات والإنترنت، ربما بعضهم ما هو طالب علم، ما يستحق طالب علم، لكنه تجده عنده فراغ يرسل لهذا العالم أو لهذا الشيخ أو لهذا ويجمع، وربما أتى بهذا ضد هذا وهذا حتى يحدث إشكالات ونزاعات وخلافات. العالم قد يرى مجتهدا هذه المسألة كذا، وغيره قد يرى خلاف قوله ما دام أنه من أهل السنة ومن أهل الاجتهاد، فأنت تتحرى الصواب والقول الأقرب وانتهى. بعضهم يسألك يرسل لك فتوى، مثلا فتوى للشيخ يحيى أو فتوى للشيخ أبي بلال أو فتوى للشيخ أبي عمار، يقول لك ما رأيكم، وقد أتى بفتوى العالم. طيب إيش مرادك من فتوى العالم وتأتي تريد ما رأيكم؟ يعني أنت تستفتي ما رأيك في فتوى فلان، إيش معنى وراءك؟ ما يحتاج إلى أن يسأبك الظن، إيش تريد من هذا الأسئلة؟ أما المسترشد والذي يريد الفائدة فطريقه معروف. ذات مرة لما ذهبت مصر تواصل بي بعضهم، اتصل علي من بعض دول المغرب يسألني عن مسألة العمل، هل هو شرط كمال أو هو شرط صحة في الإيمان؟ قلنا عندكم حلقات تتعلمون فيها العلم في مكانكم؟ قال لا ولا شيء، لا ولا شيء. قلنا له هذا من الفراغ، هذه الأسئلة من فراغك، وإلا هذه المسائل مفروغ منها، هو يريدك أن تجيب بهذا أو تجيب بهذا ثم بعد ذلك يبني عليها أشياء، وماذا تجاه هذا وماذا سير هذا. هؤلاء أهل فراغ، كما قال المثل المصري لا يحدث الضجيج إلا العربات الفارغة. العربات إذا كانت في المستشفى يمرون بها وفارغة تسمع لها صوت، لكن إذا وضعوا المريض عليها ما تسمع لها صوت. فبعضهم لا عنده درس ولا مراجعات ولا طلاب، مشغول فقط بإثارة وتنقيب وفتن وإثارة، ما عنده نصح ولا عنده طلب الحق ولا عنده امتثال له. أما الذي هو يسأل السؤال مسترشد، سؤال موقر لأهل العلم، سؤال يحب الفائدة، أو أشكل عليه كلام بعض أهل العلم يريد أن تبينه، هذا تفهم من سؤاله. وتلك المسألة اختصرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين بسطرين أو ثلاثة، ثم حذر الولوج في مثل هذه الأشياء التي فيها تكلفات. قال حسن السؤال التزم أدب المباحثة. من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم، يعني أولا حسن السؤال ثم أيضا تستمع فصحة الفهم للجواب، صحة الفهم، لأن بعضهم قد يفهم خلاف مراد المسؤول والعالم والذي استفتاه فينقل فهما ما أراده ولا قصده ولا تلفظ به، مثل ذاك الطالب الذي حضر وسمع الشيخ يتكلم على خطبة العيد وأن الأفضل أن تكون واحدة وأن ظاهر الأدلة يؤيد هذا، وهذا فهم أنها خطبة الجمعة فذهب إلى العامة وقام يخطب بهم خطبة واحدة للجمعة، قالوا بقي خطبة، قال هذا الراجح، هذا هو القول الصحيح، هذا هو الذي اختاره شيخنا. انظر كيف نسب إلى الشيخ قولا ما قاله ولا تكلم به ولا ذكره، وبالاتفاق ما هي خطبة الجمعة خطبة واحدة، بالاتفاق خطبتان ما فيها خلاف. قال فالاستماع يعني بعد السؤال، بعد حسن السؤال يستمع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا، يعني تسأل العالم أجابك، هو يعلم المسألة هذه ويعلم من الاختلاف فيها والأقوال فيها، وأنت تقول له لكن الشيخ فلان قال كذا وكذا، هذا ما هو من الأدب. يعني مثلا يسأل عن مسألة، قل ما حكم جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة، يسأل العالم، قد يكون هذا العالم مثلا يرى الجمع أنه جائز، يقول لكن الشيخ ابن باز يقول لا ما يجوز، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا ما يجوز. طيب ليش جئت تستفتيني الآن؟ أنت تريد الآن تضارب بين الأقوال، وإلا تريد تخبرنا أن عندك علم، ولا إيش الفائدة من السؤال؟ إن كنت تريد الاسترشاد فأنت قد سألت وهذا الجواب، كنت اقتنعت بقول آخر خلاص، أهم شيء أنك تكون همك الأدلة والراجح. قال لكن الشيخ، قال وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب، وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا من أهم ما يكون من آداب طالب العلم. أولا أن يكون عنده حسن سؤال وإلقاء، مثل أن يقول: أحسن الله إليك، ما تقول في كذا؟ وبعضهم أيضا يقول: لا تحدث العالم بكاف الخطاب، وإنما أحسن الله إليكم. وإن لم يقل بهذه العبارة فليكن قوله رفيقا أو رقيقا بأدب، يعني كأنه يريد رفيقا. والثاني، الأمر الثاني بعد حسن السؤال، حسن الاستماع. ما تسأل وتنشغل بالحديث مع غيرك، هو يتكلم بالإجابة وأنت ما أنت في وادي الجواب. أما أن تقول: يا شيخ أحسن الله إليك، ما تقول في كذا وكذا، وأنت تلتفت لزميلك وتحدثه، فهذا لا يصلح. الثالث، صحة الفهم للجواب. فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب تجده يستحي أن يقول لم أفهم، ويقول: إما أن ألتقي بالشيخ مرة ثانية، أو ليس من اللازم أن أفهمها، ولست ممن لم يفته من العلم إلا هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أن يقول لم أفهم لكن بأدب. هذه ثلاثة أشياء من آداب طالب العلم: أولا حسن السؤال، أي حسن إلقائه صيغة وكيفية. قد يكون العالم مثلا جالس في مكان وأنت تأتي قائم تسأله، هذا ليس من الأدب. تسلم عليه وتجلس تحدث معه، انظر كيف الأدب في حديث جبريل: قال جلس بين يديه، قال: وأسند ركبتي إلى ركبتي، ووضع كفي على فخذيه، أي وضع جبريل كفي على فخذي نفسه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وهو على ثياب جميلة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وهذا قالوا فيه تعليم للأدب في مخاطبة أهل العلم. قال: والثاني حسن الاستماع، بحيث يفهم المجيب أنك تستمع إليه. والثالث صحة الفهم. ثم يتبع هذا الموضوع مسألة مهمة: ذات مرة بعض العامة، قد ذكرت لكم قبل، يعني كان عندهم مسألة في مسائل الزكاة، وعندهم شيء من التلاعب في إخراج زكاة الإبل، فدله بعض الناس على رقم الهاتف واتصل، فلما أفتيته بالذي لا يعجبه قال: أنت من أين؟ قلنا: أنت ليش اتصلت؟ أنا ما أشتي عالم إلا من تريم، يعني ما يريد إلا فتوى حسب الطلب، لأنه ما أعجبته، يريد التلاعب بالزكاة. طيب، وتجد بعضهم هكذا مسألة، بعضهم قد يكون الطلاق الطلقة الثالثة، فإيش يصنع؟ يذهب عند أولئك المفتين أصحاب فتوى حسب الطلب، ويقول له: هذه أنت كنت كذا، وأنت على مذهب الكلب، وما أدري إيش، وعادها له، قد طلق ثلاثا. مصيبة، مصيبة. قال: ثم يتبع هذا الموضوع مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس بعدما يفهم الجواب يقول: لكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا في وسط الحلقة. وهذا من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتنع بجوابه، وإثارة البلبلة بين العلماء. لكن إن كان ولا بد فيقول: فإن قال قائل، ثم يورد الفتوى التي هي بخلاف ما أفتاه العالم، فإن قال قائل، ثم يورد ما أجاب به الشيخ الثاني، لأن أحدا لا يفهم أنه إذا قال قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر. انظر الفرق، بين أن يقول له لكن الشيخ الفلاني يقول كذا، وربما يكون هذا الشيخ الفلاني أعلى منه رتبة وأكثر شهرة، فهذا يحدث له ماذا عند الناس؟ بلبلة، حتى ربما يظن الذي هو بادئ أو كذا يقول كيف هذا الشيخ يفتي بفتوى يخالف فيها فتوى الإمام ابن باز أو الإمام فلان، يعني هذا يحدث له بلبلة. طيب أنت الآن ما هو مقام تفصيل، وإلا سيفصل لك ومن قال بهذا القول، وأن الشيخ هذا ما اختار هذا القول هو الوحيد وأتى بهذا من نفسه، له من العلماء السلف من قال بهذا القول وأدلته كذا وكذا إلى آخره، فهو ربما أتاك بالخلاصة وأنت تحسن السؤال تحسن الفهم. قال لكن إن كان ولا بد، فيقول فإن قال قائل، ثم يورد ما أجاب به الشيخ الثاني، لأن أحدا لا يفهم أنه إذا قال قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر، ولهذا يقول وإن كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، وهذا أيضا ليس بحسن، أحسن منه أن تقول فإن قال قائل، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفتوى في كذا وهي خلاف ما أفتك به، فيعني أنك تريد أن تعارض فتواه بفتوى آخر. انظر إلى كلام أهل العلم وإلى تأديب أهل العلم. فعندنا الآن ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أسوأها أن يقول بعد أن يجيبه العالم لكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أكثر قبولا عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحطيم للمجيب تماما. المرتبة الثانية أن يقول ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر أن هذا السائل قد استفتى وأفتي بخلاف ما أفتاه به هذا العالم. المرتبة الثالثة وهي أحسنها أن يقول فإن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب لشيخ آخر، لا يفهم منه أحد أنه جواب لشيخ آخر، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. ولو قال السائل فإن قال قائل كذا وكذا، ينبغي ألا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة، لأنه إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة صار كالتصريح بأن فلانا قالها، فلو سأله عن وجوب الوضوء من لحم الإبل قال يجب الوضوء من لحم الإبل، فإن قال قائل حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء كما هو قول الشافعي، هذا معروف مشهور عنه، وعلق القول به على صحة الحديث، فهذا الاعتراض على جواب هذا الذي أجاب، فهذا ينبغي ملاحظته. إن كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغة الاستشكال، وأيضا كذلك من أداب أنه ما يسأله في حالة يكون منشغلا أو مغضبا أو غير مهيأ للكلام، ربما ما يستحضر ولا يفهم ما تقوله جيدا، وآداب كثيرة ذكرها أهل العلم. قال ما حكم لبس الخاتم من الحديد؟ جاء في الحديث أنه حلية أهل النار، لكن شيخنا مقبل رحمه الله يرى أن هذا الحديث لا يثبت، وترك التحلي بالحديد أحوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوا لو خاتما من حديد، استدل بهذا. إلى هنا، سبحانك وتعالى.